بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الخامس، ولا زلنا في كتاب الإخلاص في النية. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن، قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس الأشعري قحطاني، قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند فتح خيبر. كان حسن الصوت بقراءة القرآن، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن وسواحلها. فلما توفى نبينا عليه الصلاة والسلام قدم هذا الصحابي المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله أمير المؤمنين عمر على البصرة بعد أن عزل المغيرة بن شعبة، فافتتح الأهواز وأصبهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فنزل الكوفة وتفقه به أهلها، ثم ولاه عثمان رضي الله عنهم جميعا على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين ومات بالكوفة، وقيل بمكة سنة 44 للهجرة. هذا الحديث يقول هذا الصحابي الجليل: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدين مما يعن لهم الاستيضاح فيه وبيان الحكم الشرعي. قال: سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قوله عن الرجل، هذا خرج يقول يقال مخرج الغالب، وإلا قد يكون في القتال أحيانا النساء تقاتل النساء مع الرجال لمعونتهم وتمريضهم وغير ذلك، فهذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. وأيضا قد يحصل قتال بين رجل وآخر في دون جهاد، مثل ما ذكر أصنافنا، ويكون أيضا في قتال بين امرأة وامرأة أخرى أو امرأة ورجل. على كل حال، قوله الرجل هنا مخرج الغالب. قوله عن الرجل يقاتل شجاعة، وهذا صنف من الرجال يحبون القتال ليوصفوا بالشجاعة، عندهم شجاعة وعندهم يعني شيء في نفوسهم يحبون إظهار هذه الشجاعة أمام الناس، فيخرجون للقتال أحيانا لهذا الأمر، همهم أن يقال أن فلان شجاع بلا بلاء عظيمة في القتال. وصنف آخر من الرجال قال حمية، يقاتل حمية، حمية عن قومية أو وطنية أو عصبية قبلية أو حزبية، كل هذا موجود مع الناس في كل العصور. وقال الصنف الثالث رياء، أي يحب أن يعرف ويشتهر بين الناس أنه مقاتل ويحب القتال هكذا ظهورا أمام الناس. فالصحابي يسأل: يا رسول الله، هل هؤلاء الذين يقاتلون شجاعة وحمية ورياء، جاء في بعض الفاظ الحديث ويقاتل ليرى الناس أو ليرى مكانه، أي ليرى الناس مكانه، هذا أيضا فيه من الرياء ما فيه؟ فقال: أي ذلك في سبيل الله، يعني يريدون أن يعرفوا من هؤلاء، من هؤلاء يقاتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي يقاتل في سبيل الله، الذي يقاتل جهادا لإعلاء كلمة الله تعالى ودحض الكفر والشرك وإقامة دين الله وشرع الله وحدود الله، وهكذا هذا هو القتال الذي يقال فيه الجهاد. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تعالى، التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن تلك التي ذكرت الثلاثة والأربعة ولم يلتفت إليها، قضى الطرف عنها، ما قال كذا وكذا وترك هذه، لأن هذه لا ينبغي أن تذكر، أمور دنيوية وحدود نفس. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي يريد أن يطمئن له الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يتبين هنا إخلاص النية في الجهاد بأن يكون جهادا لوجه الله تعالى، لا يبتغي مغنما دنيويا، سواء مالا أو شهرة أو مدحا أو شيء من هذه الحطامات التي تنتشر بين الناس. وهذا موجود في العصور المتأخرة هذه بكثرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن من الناس من يقاتل حمية قومية، كم سمعنا عن قتال باسم القومية العربية وباسم الحزب البعث، حزب الناصري، حزب الإخوان، حزب كذا، ما هذا؟ هل هذا جهاد في سبيل الله؟ هذه نعرة. وكذلك القتال حبا للوطن باسم الوطنية، كل هذا لا قيمة له عند الله تعالى. فالمقاتل فيه على نيته، والله المستعان. والذي ينبغي للإنسان أن يحرص أن لا يقاتل إلا لإعلاء كلمة الله تعالى. إن قاتل على وطنه وبلاده شرع له ذلك، لكن على أن يقاتل أن بلاده بلاد إسلام، يريد حماية الإسلام فيها ويريد تثبيت الشرع فيها، هذا أمر طيب. فقد جمع في مدار الجهاد في سبيل الله تعالى حماية الإسلام، ومع ذلك ينصر بلاده لأنها بلاد الشريعة وبلاد تقيم شرع الله تعالى. أما إن كان القتال للحنيات الجاهلية فهذه لا خير فيها. وينبغي الإنسان يتنبه لهذه المسائل. انظر لما تخرج حين تقاتل، لأن مصيرك في هذا القتال على نيتك. والقتال للدفاع عن النفس مشروع، ولذلك سئل عن الرجل يقاتل يعني في الدفاع عن نفسه. جاء من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أراد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطه. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: إن قاتلني. قال: استعين عليه، في بعض الروايات، استعين بالحاكم، استعين بإخوانك. قال: إن لم أجد؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد، لأنك تدم عن نفسك، تحمي نفسك من هذا الصائل المفتري الذي يريد سفك دمك. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. نعم، معتد ظالم يريد أن ينتهك العراب، وقتل النفس من شر الكبائر. ولذلك جاء في كتاب الله تعالى ذكر أعظم الكبائر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالقتل من أعظم الجرائم والكبائر بعد الشرك. ولذلك من قاتل عن نفسه فهو في شهيد، ومن قاتل عن عرضه أيضا، ومن قاتل عن ماله أيضا جاز له ذلك. كل هؤلاء يقاتلون عن أمور مشروعة، دفاع عن النفس وعن المال وعن العرض. فينبغي الإنسان يتنبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتله كفر، أي كفر دون كفر. أما إن كان يستحل دمه فهو كافر، أما إن كان يقاتله لأمور دنيا فهو معتد باق، مرتكب صاحب كبيرة. نعم، لا إيمان لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا. فإذا كان رجل فاقد الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتله. وقال: إن قتلك أو إن قتلته فهو في النار. وقال: وإن قتلك فأنت شهيد. إذن هنا المدار على النية. والأصل أن المؤمنين لا ينبغي أن يتقاتلوا فيما بينهم. إذا اقتتل الطائفتان المؤمنين وجب علينا الإصلاح. فإن فاءت فئة وأبت الأخرى نقاتل هذه الفئة حتى ترجع إلى الحق وتدعم له. هذا الذي ينبغي في هذا الأمر. حديث أبي موسى فيه فوائد، من فوائده ما جاء في الحديث أن الشاهد في الحديث إخلاص النية لله تعالى في جميع الأعمال، لأن هذا هو الباب الذي نحن فيه. ثانيا فيه أن المقاتل لغير وجه الله، أي الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه، فقتاله لما قاتله. ومن ذلك ذم الحرص على الدنيا وقتال حظ النفس وفي غير طاعة الله، فإنها من الجرائم العظيمة. أيضا فيه أن الفضل الذي ورد في الجهاد يختص بمن قاتل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه. أيضا في الحديث أن القتال من شأن الحمية القومية أو الوطنية ليس من الجهاد في شيء وليس في سبيل الله، إلا من قرن جهاده في الدفاع عن بلاده أنها بلاد إسلام وعقد النية على ذلك فهو على جهاد صواب. أيضا من الفوائد القتال دفاع عن النفس أو المال أو الأهل، من الصائل مشروع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، وأخذ عن أرضه فهو شهيد. أيضا في الحديث دليل على عظم القتل وأنه أسباب دخول النار والعياذ بالله، كذلك فيه دليل على جواز إيراد السؤال لاستبيان الشبه التي قد ترد على المسلم فيستفصل حتى يعلم الحق فيها. نعم. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الحديث الذي يليه، قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. هذا الصحابي الجليل راوي الحديث هو نفيع بن الحارث، وقيل نفيع بن مسروح أبو بكر الثقفي الطائفي مولى النبي عليه الصلاة والسلام، تدلى في حصار الطائف ببكرة وفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كني بأبي بكرة لأنه تدلى من الحصن ببكرة فمن يومئذ كني بأبي بكرة. في بعض أخباره ومناقبه أنه رأى جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه بنوه الأربعة عبيد الله عبد الرحمن عبد العزيز ومسلم، وروى عنه غيره، روى عنه أبو عثمان النهدي، الحسن البصري، محمد بن سيرين، عقبة بن صهبان، وربعي بن خراش، والأحنف بن قيس وغيرهم. سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، وفد على معاوية، وكان أبو بكر ينكر أنه ولد الحارث ويقول: أنا أبو بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروع. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة، فقيل مات سنة 51، وقيل مات سنة 52، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. في هذا الحديث يقول هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني إذا تبارز مسلم وآخر للاقتتال بينهم في حظ من حدود الدنيا، مال أو جاه أو أمور كثيرة يعرفها الناس من الهوى، ومن أيضا قد تكون حق إذا قلنا يعني أحد يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه كما مر معنا. المهم الحديث جاء بهذا الصفة: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. يا رسول الله، قال: هذا القاتل، عرفنا هذا القاتل ظالم قتل أخاه المسلم، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هؤلاء لم يكن أحد منهم يقاتل عن دين ولا عن عرض ولا عن مال ولا عن شيء يستحق القتال فيه، إنما كل منهم يريد أن يقتل الآخر. لغضب أو لأمور من الدنيا كثيرة، نسأل الله سلامته، وهي من الشيطان يدفع بهذا. إذن ينبغي أن يحرص المسلم عن قتال أخيه لهذه الحظوظ من الدنيا، وقد جاء الوعيد الشديد في قتل المسلم أخيه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم من العقوبات، جزاؤه جهنم خالدا فيها أي طول مكث فيها، وغضب الله عليه ثانية، ولعنه طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما. أربعة وعود كلها خطيرة. فأبو بكر رضي الله عنه قال النبي: هذا القاتل عرفنا، فلما المقتول يا رسول الله؟ قال: كان ينوي قتل أخاه لكن ذلك سبقه. إذن هذا يرد على النار أيضا بنيته، ولا زلنا في باب النية والإخلاص. قال: كان حريصا على قتل صاحبه، وحرصه على قتل أيضا يريده النار، كما يرد ذلك الذي قتل. فينبغي الإنسان يحذر، وإنما الأعمال بالنيات، فالفاعل هنا والقاتل كالمقتول تماما، طالما أنه يضمر نية القتل. وخرج مما مر معنا من الحديث: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد، ومن قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، وهكذا. إذن هذا ينبغي أن نحذر منه. وقد مر معنا ذلك الحديث، فينبغي الحذر. في الحديث أيضا من الأدلة دليل عظيم على عظم القتل وخطره، وأنه سبب من دخول النار والعياذ بالله. وفيه بيان أن الصحابة يستفصلون عن الأمور التي يرونها ويحصل عندهم شك فيها، فيستفصلون من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي المسلم إذا أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يستفصل حتى يعلم الصواب والحق من الباطل. من فوائد الحديث أيضا تحريم التقاتل بين المسلمين، وإن القاتل مقتول في النار. فيه أيضا أن المقتول في النار من المسلمين، من المسلمين المتقاتلين، نية القتل في قلب كل منهما، وأن ذلك محرم. أيضا فيه دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن من نوى قتل قتل أخيه دخل النار بمجرد نيته. وفي الحديث أيضا دليل على عظم القتل، وأنه من أسباب النار والعياذ بالله. ثم قال الحافظ النووي في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ الإمام مسلم، وقوله ينهزه وهي بفتح الياء والهاء وبالزاي أن يخرجه وينبضه. هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد مر معنا الكلام في سيرته رضي الله تعالى عنه، وهو مكثر من الأحاديث رضي الله عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. هذا فيه ذكر صلاة الجماعة التي شرعت لأهل الإسلام، وأمر الرسول بالصلاة به. قال الله تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لها عند الله أجر عظيم للمسلم، والأجور تتضاعف بنيته من حين خروجه من بيته إلى غشيانه المسجد وجلوسه. قال في الحديث: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. أما صلاته في سوقه فقيل أنها 25 درجة، لكنها مع جماعة دون المسجد. وأما صلاته في بيته إن كان بعذر أدرك الأجر، كأنه صلى في الجماعة التي تعود أن يصلي في المسجد، وإن كان دون عذر فله أجر واحد وعليه وزر آخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أي فلا صلاة تامة الأجر له من صلاة الجماعة. وأما المريض فهو معذور، والمسافر، وهكذا. إذن الصلاة تتفاضل في المسجد وفي السوق وفي البيت، فالإنسان ينبغي أن يحرص على الصلاة في المسجد، حيث ينادى لها: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي هلمه. ثم بين أجور أخرى تتضاعف فيها الأجور إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك مع حسن النية. قال: إذا توضأ وضوءه للصلاة فأحسن الوضوء، أي أسبق الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، فنيته خرج من بيته للصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة. انظر خطوات هذه إلى المسجد، خطوات عظيمة، إلا رفع له بها درجة، يرفع الله تعالى درجته ويحط عنه وزر. قال: وحط عنه بها خطيئة. هذه دون الكبائر، كبائر تحتاج إلى توبة. قال: حتى يدخل المسجد. انظر الخطوات هذه كلها، رفع درجة وحط خطيئة. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، صلى ركعتين تحية المسجد أو السنة وجلس، هذا الآن له أجر الصلاة، وهو بالمسجد تكتب له أجر الصلاة طالما ينتظر إقامة الصلاة. ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. قال: والملائكة يصلون على أحدكم. انظر الآن الملائكة تصلي على هذا الذي جلس في المسجد، أي تدعو له، ما دام أنه جالس لا يحبسه إلا الصلاة. ما تقول يا رسول الله؟ قالت: اللهم ارحمه. نعمة عظيمة، يترحم لك الملائكة. اللهم اغفر له، أي من الذنوب. اللهم تب عليه. اللهم هكذا، ما لم يؤذي فيه، أي لا ما لم يحصل أذى منه في مجلسه أو ينتقد وضوءه فيخرج الوضوء حتى يرجع، ما لم يحدث فيه. لا يجوز الأذى في المسجد، لا بيع ولا شراء ولا سب الناس ولا رفع الصوت على من يقرأ وهكذا، ولا التشويش وغير ذلك، ولا البدع من باب أولى كلها. ولا بد أن يسفي الوضوء ما لم يحدث، أي لم يكن وقع في انتقاض الوضوء. قوله ينهزه، مثل ما أخبرنا في الحديث أنه يخرجه من بيته وينهضه. إذن في هذا الحديث درجات عظيمة. وكل هذه مدارها النية الخالصة في خروجه من منزله، أنه لا يريد إلا الصلاة، وإن كان بعد الصلاة ينصرف إلى عمله، كل هذا جائز. إذن هنا فوائد عظيمة. من الفوائد، الفائدة الأولى أن الله يرفع بها درجته، والثاني أن الله يحط عنها بها خطيئته، هذا فضل عظيم. فإن في الصلاة ومن تضرها درجات عظيمة كثيرة، فينبغي الإنسان يتحرى يأتي مبكرا حتى ينال دعاء الملائكة. وأيضا هذا دعاء عظيم من الملائكة، والله سخرهم لهذا. فالشاهد في الحديث: ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة. فهذا يدل على اعتبار النية في الحصول، حصول أجر هذا كل الذي حصل مما ذكرنا في شرح هذا الحديث. وهكذا ربما يكتب له من الأجور ما الله به عليم، 700 إلى ما لا يحصى، ما لا يعلمه إلا الله تعالى، كل هذا لعمله الصالح. وفي هذا الحديث أيضا فوائد عظيمة، منها فضل الصلاة في المساجد والجماعات، وأن مضاعفة الأجور لأنها التي شرعت في الإسلام، فيها أن المسلم بكل خطوة له درجة عند الله تعالى، وفيها رفعة الدرجات للمسلمين وتكفير الخطايا، وكما ذكرنا هذه تتعلق بالذنوب الصغائر، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان، هذه كلها تتعلق بالذنوب الصغائر، والكبائر لابد فيها من توبة. أيضا فيها الرباط في المسجد والجلوس وانتظار الصلاة وعظم ذلك، وفيها محبة الله تعالى هذا العبد بأن جعل الملائكة الذين عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، أن يسخرهم الله تعالى للدعاء له. وما أعظم دعاء الملائكة المسلم في هذه الحالة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده أو كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. راوي الحديث الصحابي الجليل ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، خير من ترجم القرآن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز البلوغ، فأدرك علما كثيرا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وحرصه على العلم، وقد كان الحديث يبلغه عن الرجل يذهب إليه في بيته فيجده قائلا فيتوسد رداه عند عتبة البيت حتى يخرج الرجل من الصحابة فيحدثه بالحديث، وكان عمر رضي الله عنه يقربه ويدنيه ويقول: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. توفى في الطائف 68 للهجرة رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث وهو حديث قدسي، والحديث القدسي يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى، فاللفظ لله تعالى والمعنى أيضا من الله تعالى، لأن الرسول يقول قال الله تعالى. والحديث القدسي ليس كالقرآن كلام الله تعالى أيضا، فإن القرآن متعبد به بالتلاوة والصلاة، والحديث القدسي ليس كذلك، لكن متعبد بما جاء فيه من الأحكام الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتبها في اللوح المحفوظ عندما أمر القلم بالكتابة أزلا، يعني كل الحسنات والسيئات قد كتبت. ثم بين ذلك، أي بين ما تحصل به الحسنات والسيئات في حياة الناس في الدنيا. فمن هم، هنا الهم، احنا ذكرنا الحسنات والسيئات تبدأ بش بالخاطرة، ثم بعد ذلك بالتردد، ثم بالهم، ثم بالعزم، ثم بالعمل. فمن الهم يبدأ كتابة الحسنات والسيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها، يعني شغله عنها شاغل ولا أراد أن يفعلها، كتب الله تبارك وتعالى له عنده حسنة كاملة ولم لومه، ما لفعلها لكن نيته الصالحة، والباب باب النية والإخلاص بها. وإن هم بها فعملها، كتب الله تعالى، كتبها الله 10 حسنات ويضاعفها على قدر نيته واهتمامه إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. هذا باب الحسنات. وإن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله تعالى، كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، لأنه ما تركها إلا لله. وإن هم بها بالسيئة فعملها، كتبها الله تعالى سيئة واحدة لأنه عملها. إذن ينبغي الإنسان لا تتحرك قدمك إلا بالنوايا الطيبة. من خرج من البيت يريد المسجد، يريد دعوة إلى الله تعالى، يدعو إلى الله تعالى، يريد إعانة الفقراء، يريد يعني زيارة المرضى، اتباع الجنائز، الذهاب إلى المقابر للدعاء للأموات، كل هذه حسنات طيبة تنال فيها. ومن خرج من بيتي للسرقة أو للزنا أو للربا أو لأذية الناس وفعل المعاصي بأنواعها ونسأل الله السلامة منها، فهو بنيته. فاحذر يا عبد الله تعالى، احسن النوايا فبنواياك تصل. وكما مر معنا في حديث سبق أن المؤمن نيته أبلغ في عمله، يعني يبلغ بنيته ما لا يبلغه في عمله، والحديث يحسنه بالشواهد كثير من أهل العلم كما ذكرنا آنفا. فينبغي الإنسان أن تكون نيته خالصة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. وفي الحديث دليل على اعتبار النية، وأن النية قد توصل صاحب إلى الخير العظيم الذي لا يتصوره. فينبغي الإنسان أن دائما يتعاطى معرفة نيته، فإن النية مطايا للعمل من حيث الرفعة ومن حيث الانحطاط، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الحافظ النووي رحمه الله الحديث الذي بعده، وهو آخر حديث في هذا الباب. قال عن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أقبض قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبغة يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرج شيئا لا يستطيع الخروج منه. قال الأخ: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذ كله فساقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. راوي الحديث صحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من الذين أكثروا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمر بن خطاب النفيل القرشي العدوي، أسلم مع أبيه عمر وهاجر وكان صغيرا في بدر وأحد، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، شهد له النبي بالصلاح وشهد له أقرانه بالفضل والورع. قال مالك: أقام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم، كان رضي الله عنه شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه، وكان وكل ما يأخذ به نفسه. توفى في مكة 73 رضي الله تعالى عنه وغفر له. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه بيان عظم شأن النية والإخلاص في الأعمال لله تعالى. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن والده: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني من أقوى الرواية، سمعت: انطلق 3 ممن كان قبلكم، أي من الأمم التي كانت قبل مبعث الرسول، أصبح الأمم التي سبقت، حتى آواهم من بديث إلى غار، يعني كانوا في الطريق فنزلت عليهم الأمطار الشديدة، فآووا إلى القار يحتمون به حتى تنفرج ثم يخرجون، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، أمر الله تعالى، حدرت صخرة كبيرة فسدت باب الجبل وسدت باب الغار بالجبل، فأيسوا من الخروج لأن صخرة كبيرة لا يستطيعون إزالتها. فقالوا، هذا من حسن نواياهم الطيبة وعلمهم، أنه عندهم علم شرعي، فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انظر كيف أهمية صالح العمل، وأن تستشفع بها إلى الله تعالى. اللهم أسألك بصالح عملي كذا وكذا وكذا، والله يعمل يعلم بعلمك ومدى صحة نيتك. فهذا من باب أيضا التوسل بالعمل الصالح وهو مشروع. قال أحدهم رجل: اللهم كان لي أبواني شيخان كبيرا، هذا في بيان بر الوالدين وعظم ذلك، وكنت لا أقبض قبلهما، أي لا أسقي أحد مما آتي به من الغنم أو الإبل إلا يبدأ بوالدي. قال: فنعى بي طلب الشجر، يعني الرعي، فلم أرح، أي لم آتي إلى أبويه إلا حتى نام في الليل، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. الآن لا يريد أن يوقظهم من النوم لأنهم في راحة، ما يريد أن يقلقهم. فانظر إلى صبره وإخلاصه ومحبته لوالديه، فإنه كره أن يوقظهم، وإنه أبى أن يقبق أحد من أهله، لا ولد ولا غيره، فظل يمسك القدح عند رأس والديه حتى برغ الفجر. ما شاء الله تبارك الله، وهم يتضاغون أطفال، لكنه يرى عظم تعظيمه لبر والديه فيصبر. اللهم إن كنت فعلت ذلك، انظر هنا الشاهد، هل فعل ذلك رياء وليقال أنه كذك؟ لا، بين عن ذلك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك لما أمرت من بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت. انظر كيف الصخرة تزحزحت بعد هذا الدعاء المبارك، لكن تزحزحها لم يستطيع الخروج معه. قال الآخر: اللهم إنه كان لابنة عم كانت أحب إلي، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني حبة شديدة، محبة يعني جنسية، محبة لفعل الفاحشة، نسأل الله سلامته والعافية، لأنه لم يتزوجها لكن أراد أن يفعل بها الزنا، نسأل الله سلامته والعافية. قال: فأردتها على نفسها فامتنعت، ما شاء الله، حصان، امرأة حصان، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني حاجة من السنين، فجاءت تستعين به على هذا البلاء الذي نزل بها. قال: فأعطيت 20 و100 دينار ذهب، 120 ذهب. قال: على أن تخلي، شرط عليها، على أن تخلي بيني وبين نفسها، أن يفعل بها الفاحشة، صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلت، لكن انظر ماذا تخبي له، حتى إذا قدرت عليه، يعني خلاص وقف بين شعابها، ما بقي إلا أن يطاها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: انظر، اتق الله، كلمة عظيمة، اتق الله، احذر، الله يرانا، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تطع فرجي إلا بحقي، وهو المهر والنكاح. قال: فانصرفت عنها، هنا وثب من بين رجليها عندما ذكرته بتقوى الله تعالى، أخرجته من بين قدميها وهو يحب أن يفعل بها. قال: ويحب الناس، لا زال يحب أن يفعل بها، إلا أنه قام خوفا من الله تعالى. قال: وتركتها، وتركت الذهب 120 لها، ما يريد شيء لوجه الله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، عمل صالح طيب مبارك، زحزح الشجرة، الصخرة هذه يعني قار، عن باب القار. والثالث قال: اللهم استأجرت أجراء، يعني أجراء يعملون لديه، كان رجل غني، وأعطيتهم أجرهم، بعد أن انتهوا من أجره من أعمالهم أعطى كل ذي حق حقه. قال: غير رجل واحد ذهب ولم يأخذ أجره، الله أعلم لماذا ذهب، ترك أجره عند صاحب هذا المال. قال: ترك الذي له وذهب فثمرت أجره. إذن لم يتصرف في هذا المال على أنه ماله، أخرجه وجعله مال لذلك الأجير يستثمره له، لا يريد إلا الأجر والثواب لاستثماره له. قال فكثر ذلك المال فصار مالا كثيرا، فجاءني بعد حين بعد وقت قال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال فقلت له كل ما ترى من أجر، يعني إبل كثيرة وبقر وغنم ورقيق عبيد، كل هذا استثمار من ذلك المال القليل، بارك الله فيه وحسن نية هذا الرجل وحسن نية ذلك الذي أيضا ترك ماله وعاد الآن. فقال يا عبد الله يعني تزداد، يعني الذي لي شيء قليل، هذا المال كله منه؟ قال نعم لا أستهزئ بك معاذ الله. قال فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا فرح به. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هنا النية الصالحة، فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه كرامات الأولياء من أهل العمل الصالح عندما يستشفعون بها على الله تعالى أن ينجيهم من البلاء، وهذا لا شك أنه حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. من فوائده هذا الحديث أنه فيه فضل بر الوالدين والإخلاص في ذلك، كذلك فيه الإخلاص والإخلاص عليه مدار الأعمال كلها والنوايا الطيبة، وفيها أيضا أهمية التوسل إلى الله تعالى بالعفة التامة في ذات الرجل الثاني الذي حصلت هذه، وفيه أيضا أهمية الإخلاص في الأمانة في حال الرجل الثالث، وأنه فضل الأمانة وحفظها واستثمرها لذاك، وفيه بيان قدرة الله تعالى على إزالة الصخرة بإذنه سبحانه وتعالى، وفيه بيان الابتلاء وكيف الإنسان ينجو من الابتلاءات، وفيه أن الله سميع للدعاء، وأن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات، وفيه فضل الدعاء خاصة عند الشدائد والمحن. نسأل الله تعالى أن يرفعنا كل بلاءات، وأن يجعلنا من يحسن نواياهم في أعمالهم، وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى. هذا الذي تحصل معنا في هذا الدرس، بارك الله فيكم جميعا، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى اللقاء في درس آخر. وقبل أن ننفض عن الدرس نريد أن نخبركم أننا سنتوقف عن الدروس لمدة أسبوعين في يعني مهمة خاصة بنا، وإن شاء الله نعود بعد أسبوعين لمواصلة الدروس على ما كنا عليه آنفاء. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير، وفقنا وإياكم كل ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.